أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه على مستوى البحث الثبوتي يرى إمكان صدور ترخيص جاد من المولى بمخالفة العلم الإجمالي أو بالمخالفة القطعية، ببيان أن الترخيص الذي نتعقل صدوره ليس ترخيصا واقعيا بطبيعة الحال، ولا هو ترخيصا أخذ في مورده وفي موضوعه الشك، وإنما نقول بإمكان صدور الترخيص من النوع الثالث، والذي هو حقيقة ترخيص ظاهري أو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، ترخيصا يكون موضوعه ومورده اختلاط الملاكات الواقعية على المكلفين. هذا النوع الثالث من الترخيص المقتضي له وهو اختلاط الملاكات على المكلفين موجود في حالة العلم الإجمالي، والمانع منه مفقود، لأن ما كان يشكل مانعاً من صدور هذا الترخيص هو أن القاطع حال قطعه لا يستطيع أن يتقبل هذا الترخيص، لا يستطيع أن يرى أن هذا الترخيص متوجه إليه وأنه مخاطب به. الأمر الذي كان يجعل هذا الترخيص ترخيصان شكلياً بالنسبة إليه أو ترخيصان خارجاً عن محل اهتمامه، فلا يكون ترخيصاً جاداً، فلا ينافي المنجزية حين. هذا المانع الذي كنا نذكره في حالات القطع التفصيلي مرتفع هنا في المقام في باب العلم الإجمالي. يوم أمس بينا السبب في ارتفاعه، لكن هنا اليوم نضيف نكتة. البيان الذي تقدم بالأمس أقصى ما كان يفيدنا هو إمكان صدور الترخيص في الأطراف، لكن لماذا؟ لأن هذا المكلف ما دام عنده محتملات متعددة فهو يتقبل أن تكون هذه المحتملات مخالفة للملاك الواقعي ومضيعة للملاك الواقعي، فيستطيع أن يتقبل الترخيص في الملاكات الواقعية. لكن الترخيص الجاد على مستوى المحتملات لقائل أن يقول إن العقل يقيده بما لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، يعني العقل يرى أنه يمكن للمولى أن يرخصك في مخالفة المحتملات، لكن بأي نحوان في مخالفة المحتملات؟ إذا كان الترخيص في مخالفة الاحتمالات لا يقود إلى المخالفة القطعية، لأن من لديه العلم الإجمالي فهو لديه قطع تفصيلي بالجامع، فإذا توجه الترخيص إلى كل المحتملات فإن هذا ترخيص في مخالفة العلم التفصيلي، والمفروض أن هذا المكلف قاطع، فكيف يرى أن قطعه غير مصيب للواقع، أو كيف يرى أن هناك ملاكات واقعية يضيعها علمه بالجامع؟ على هذا الأساس البيان الذي ذكرناه يوم أمس يبقى بحاجة إلى تتميم، يبقى بحاجة إلى إضافة. هذه الإضافة نقول فيها هكذا: إن هذا المكلف الذي لديه العلم الإجمالي بالنسبة لكون الأطراف محتملة عنده مشكوكة عنده، يعني التكليف على مستوى الأطراف مشكوك لديه، هو يشك في الوجوب في صلاة الجمعة، يشك في الوجوب في صلاة الظهر، بالنسبة إلى كون الأطراف مشكوكة يتعقل أن يكون هذا من اختلاط الملاكات الواقعية، ويتعقل أن يكون الشك موجبا لتضييع بعض الملاكات الواقعية التي للمولى. فإذا صدر الترخيص يرى أن هذا الترخيص يحافظ به المولى على ملاكاته الترخيصية الأهم. فإذا على مستوى شكه أو شكوكه بالأطراف، هذا الترخيص يستطيع أن يكون جادا. وأما على مستوى علمه بالجامع، فلأن المكلف الذي لديه العلم الإجمالي وإن كان عالما بالجامع وقاطعا به قطعا تفصيليا، لكنه يعرف أن هذا القطع التفصيلي بالجامع المتعلق بالجامع في مقام الامتثال لا يمكن له أن يقف على الجامع. في مقام الامتثال ليس المطلوب منك أيها المكلف أن تأتي بالجامع بما هو جامع. المطلوب منك في مقام الامتثال هو أن تسيل هذا الجامع على أفراده، هو أن تأتي بهذا الجامع في ضمن أفراده. وحينئذ فالجامع وإن كان معلوما بالعلم التفصيلي، لكنه في مقام التطبيق على الأفراد المحتملة يمكن أن تطبقه على صلاة الظهر، وتكون صلاة الظهر مباحة واقعا ولا تكون واجبة، ويمكن أن تطبقه على صلاة الجمعة وتكون صلاة الجمعة مباحة واقعا ولا تكون واجبة. على هذا الأساس ما دام هذا الجامع مردد الانطباق على هذا الفرد بعينه أو ذاك الفرد بعينه، فحتى علمك التفصيلي بالجامع سوف لن ترى أنه مناف لصدور الترخيص الجاد من المولى. على هذا الأساس يتعقل أن يكون الترخيص جادا، كما باللهجة العراقية، هم بالنسبة إلى الجامع وهم بالنسبة إلى الأطراف. إذن فالترخيص في المخالفة القطعية حينئذ لا يكون مشروطان، أو الترخيص في مخالفة الشكوك الموجودة لديك لا يكون مشروطان بأن لا ينتهي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذه فقط كانت إضافة أو كانت ضميمة لا بد من إضافتها إلى البيان الذي ذكرناه بالأمس. يوم أمس قلنا هكذا إن هذا القاطع بالعلم الإجمالي ما دام علمه محتفا بالشك، صحيح عندك علم لكن هذا العلم إلى جانبه شكوك، ما دام عندك شكوك إلى جانب العلم إذن فأنت تحتمل أنك أصبت الملاكات الواقعية وتحتمل أنك أخطأتها. فإذا صدر الترخيص من المولى تقول إذن المولى يريد أن يخبرني عن أن ملاكاته الترخيصية أهم، ويريد أن يحتاط لهذه الملاكات الترخيصية، لهذا صدر منه هذا الترخيص. اليوم ماذا أضفنا؟ قلنا هذا البيان الذي ذكرناه بالأمس لقائل أن يقول إنه إنما يسمح بالترخيص في المخالفة الاحتمالية، يعني بالترخيص في مخالفة هذا الاحتمال بعينه أو هذا الاحتمال بعينه، لكن أن يصدر ترخيص في مخالفة كلا الاحتمالين، هذا ترخيص في المخالفة القطعية، يعني هذا ترخيص في ترك الجامع بالمرة، في ترك الجامع كليا. والمفروض أنك عالم بالجامع قاطع به تفصيلا، فكيف حينئذ تجمع بين قطعك التفصيلي بالجامع يعني بوجوب إحدى الصلاتين وبين صدور الترخيص بترك كلا الصلاتين؟ كيف أجبنا عن ذلك اليوم بهذه الإضافة؟ أن الجامع وإن كان معلوما بالتفصيل، ولكن حيث إنه في مقام الامتثال لا يكتفى بالجامع بحده الجامعي، بل لا بد للمكلف أن يحقق هذا الجامع في ضمن فرد من الفردين أو من الأفراد المحتملة، إذن فلا يزال هناك هامش للخطأ يحتمله المكلف في مقام تطبيق هذا الجامع المعلوم تفصيلا على الأفراد التي هي أطراف العلم الإجمالي. وحينئذ فكما يتعقل العالم إجمالا صدور الترخيص الجاد بملاحظة الاحتمالات الموجودة في الأطراف، كذلك يتعقل صدور الترخيص بمخالفة نفس الجامع. وعلى هذا الأساس فيتم كلام المصنف، أو هذا ما أراد المصنف أن يبينه، على كل حال وله إشارة في عبارته، ومنه ظهر الفرق الواضح بين حالة العلم الإجمالي وبين حالة القطعين التفصيل. هذا تمام الكلام في البحث عن الإمكان في البحث الثبوتي. النقطة الأخيرة المتبقية في هذا البحث ترتبط بالبحث الإثباتي على مستوى عالم الوقوع. بعدما فرغنا عن إمكان صدور الترخيص، من لا يقول بالإمكان لا ينتهي البحث به إلى عالم الوقوع والإثبات، لا تصل النوبة إلى الحديث عن أنه وقع أم لم يقع. من قال بالاستحالة، من قال بالاستحالة انسد عنده باب البحث الإثباتي. أما نحن المصنف وقد بنينا على إمكان صدور الترخيص، على إمكان الردع عن منجزية القاطع، فإنه ينفتح أمامنا باب البحث الإثباتي. هذا الترخيص الذي قلتم إنه ممكن، يمكن أن يصدر من المولى، هل صدر فعلا أم لا؟ هل هناك في الشريعة المقدسة ولو مثال واحد، ولو في مورد واحد، رخص الشارع في مخالفة العلم الإجمالي، في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ هل يمكن أن يفتي فقيه في أي مورد من الموارد بأنه يتاح لك ويسمح لك بمخالفة العلم الإجمالي الذي لديك مخالفة قطعية؟ هل هذا يمكن نسبته إلى فقهنا أو لا يمكن نسبته إلى فقه؟ إذن هذا هو محل الكلام. الآن نحن ومقام الإثبات، نحن وعالم الوقوع. في هذا المجال ذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى أنه وإن كان صدور الترخيص ممكنا ومعقولا ولا محذور فيه، لكننا نلتزم بأنه لم يصدر من المولى ترخيص من هذا القبيل. عمليا المصنف من على مستوى النتيجة العملية يلتقي مع المشهور. المشهور ماذا قالوا في نهاية المطاف؟ الآن فقهنا لا يعرف هذه الظاهرة، ظاهرة الترخيص في المخالفة القطعية. المصنف أيضا أفتى بذلك. إذا أردنا أن نأتي بالفتوى الأصولية للمصنف، النتيجة النهائية لبحثه ما هو أو ما هي؟ أنه لم يصدر ترخيصا في المخالفة القطعية. غاية الأمر هم قالوا بالاستحالة أصلا، والمصنف قال بالإمكان ولكن لم يصدر ذلك فعلا. إذن نحن وإن كنا نقول بإمكان صدور الترخيص لكنه لم يصدر ولم يتحقق فعلا. والسر في ذلك هو وجود مانع عقلائي. لا يوجد عندنا محظور عقلي، لم نقل بالاستحالة، قلنا بالإمكان. هذا ممكن، لو صدر من المولى لما كان لغوا، لما كان قبيحا. لكن المصنف الآن يريد أن يبرز مانعا عقلائيا من صدور الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. بيان هذا المانع العقلائي بهذه الطريقة، أن ديدن العقلاء وعادة العقلاء جارية على تقديم الملاكات الإلزامية المقطوعة على الملاكات الترخيصية. بمعنى أنه في كل مورد من الموارد في حياة العقلاء، لم بعيدا عن الشارع، في كل مورد من الموارد تزاحم فيه بنظر العقلاء ملاك إلزامي مع ملاك ترخيصي، فإن الموجود في حياة العقلاء هو أن الملاك الإلزامي عادة يكون أهم من الملاك الترخيصي. الآن مثلا لنفترض هكذا، الآن هذا إنسان عنده مشكلة في المعدة، مثلا مصاب بالقرحة أو عنده جرح في المعدة، هذا لا يلائمه الحامض مثلا، ويعرف أنه إن تناول الحامض فإن هذا سيصيبه بالداء، سيصيبه بالألم مثلا، ولكن هو يجد لذة في تناول الحامض، فهذا الفعل وهو أكل الحامض مورد عند هذا المكلف العقلائي، مورد لأي شيء، أو عند هذا الإنسان العقلائي مورد للمصلحة الإلزامية، للملاك الإلزامي وللملاك الترخيصي، بما أنه لا يوجد منع من تناول الحامض، وبما أنه توجد لذة فيه، فهو يريد أن يتناوله لأجل هذا الملاك الترخيصي، وبما أنه يخاف الضرر على أثر تناوله للحامض فإنه مورد للملاك الإلزامي. إذا كان الملاك الإلزامي مقطوعا لدى المكلف فإن المكلف دائما، يعني فإن العقلاء عادة يرون أن الملاك الإلزامي يكون دائما أقوى وأهم من الملاك الترخيصي. يعني الآن إذا فتشنا في حياة العقلاء في موارد تزاحم الملاكات الإلزامية المقطوعة التي فيها قطع، نعم الآن لنفترض هكذا مثل مورد حرمة التدخين، العقلاء لو كانوا يقطعون بأنه مسرطن مثلا ربما كانوا يجتنبون عن التدخين، لكن لا قطع بذلك، غاية ما هنالك ضرر محتمل أو ضرر مظنون، فتراهم يقدمون الملاك الترخيصي وهو أن هذا من لذائذ الحياة مثلا، يعني ولو بزعمها، فيقبلون عليه تحصيلا لهذه اللذة، يقدمون الملاك الترخيصي هنا على أي شيء؟ على الملاك الإلزامي لعدم القطع بالملاك الإلزامي. أما مثلا هذا الإنسان المدخن بعد أن يأمره الطبيب بالتوقف عن التدخين وإلا فإنه على مشارف الموت، فإنك تراه عادة يحجم عن التدخين. الآن عادة العقلاء إذا كان هناك خطر حقيقي يحجمون عن التدخين ويقلعون عنه، فيقدمون جانب الملاك الإلزامي على جانب الملاك الترخيص، لم بقطع النظر إذا خارجا يلتزمون بذلك، حتى لا يشكل علينا أحد بأنه كثير من المدخنين لا يمتنعون، بقطع النظر عن ما يصنعونه فعلا في الخارج، لكن الآن في ارتكازهم العقلاء ما هو؟ أن الملاك الذي يجب احترامه والذي تجب مراعاته إنما هو الملاك الإلزامي لكونه أهم من الملاك الترخيصي. فإذن عادة العقلاء جارية، الحياة العقلائية قائمة على أنه في موارد التزاحم بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، وكانت الملاكات الإلزامية مقطوعة للمكلف فإنه في هذه الحالة أو للإنسان العقلائي فإنه لا يبني إلا على أهمية الملاك الإلزامي. دائما يكون الملاك الإلزامي أهم بنظر العقلاء وبحسب المرتكزات العقلائية أهم من الملاكات الترخيصية، حتى شاع بينهم أن دفع المفسدة ماذا؟ أولى من جلب مصلحة. هذا واحد من مصاديق وصغريات هذه الفكرة، أنه إذا خيرت بين أن تجلب نفعا لنفسك وبين أن تدفع ضررا حقيقيا عن نفسك ماذا تصنع؟ تفوت المصلحة لصالح دفع تلك المفسدة، ما نحن فيه من هذا القبيل. هذه الفكرة المصنف يريد أن يطبقها هنا، يقول عندنا ارتكاز عقلائي بأنه في مورد التزاحم بين الملاك الإلزامي والملاك الترخيصي يجب تقديم جانب الملاك الإلزامي، يجب الاهتمام بالملاك الإلزامي على حساب الملاك الترخيصي. الآن فيما نحن فيه في باب العلم الإجمالي، المكلف الذي لديه علم إجمالي عنده علم إجمالي بالوجوب أو عنده علم إجمالي بالتحريم، علمه بالوجوب يعني علم بوجود ملاك إلزامي، وعلمه بالتحريم يعني علمه بوجود مفسدة وملاك إلزامي أيضا. فهو عالم بالملاك الإلزامي. فلو أن ترخيصا صدر من المولى، لا يوجد محظور عقلي في صدور الترخيص، لكن لو أن الترخيص صدر من المولى لكان هذا منافيا للارتكاز العقلائي المذكور، لكان هذا صادما للعقلاء، مفاجئا بنظر العقلاء، غير مقبول بنظر العقلاء، على خلاف الارتكاز العقلائي. يعني لا يرى العقلاء أن هذه الخطوة خطوة عقلانية، لا يرونها خطوة عقلائية. لماذا؟ لأن العاقل في مقام التزاحم بين الملاك الوجوبي، بين الملاك الإلزامي وبين الملاك الترخيصي، العاقل عادة في حياته ماذا يفعل؟ يقدم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي. صدور ترخيص من المولى، الحكم الظاهري على مبنى المصنف، الحكم الظاهري عن ماذا يكشف؟ يكشف عن أن المولى ضحى بملاكا وقدم ملاكا. بما أن الحكم الظاهري الذي نتحدث عنه هنا أو يحمل روح الحكم الظاهري هو الترخيص، فإذا المولى ضحى بالملاك الإلزامي لصالح ماذا؟ لصالح الملاك الترخيصي. والمفروض أن الملاك الإلزامي مقطوعا، وفي حال القطع للملاك الإلزامي ليس من ديدن العقلاء، ليس موجودا في حياة العقلاء أن يقدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. هذا الارتكاز العقلائي الموجود عند العقلاء يشكل مانعا من تقبل العقلاء لترخيص المولى في المخالفة القطعية. يعني المولى عندما يصدر ترخيصا كذلك يحتاج حينئذ إلى أن يبين للعقلاء أنني ألزمكم بهذا الترخيص وإن لم يكن عقلائيا، وإن لم يكن على طبق ما تعارفتم وما تعودتم عليه. وليس واردا في الشريعة شيء من هذا القبيل حتى يقال إن المولى رخص في مخالفة القطعية للعلم الإشمالي. هم بغض النظر ليس هذا من باب المقارنة بين المولى الحقيقي والمولى العقلاء، لا نقارن بين الموالي الآن. الآن دعك من الموالي، من هم المكلفون؟ من هم مكلفون؟ من هم العقلاء؟ الشارع علم من ديدنه أنه يخاطب الناس باللغة التي تفهمها عقولهم، يداري عقول الناس، أليس كذلك؟ يخاطبهم بلغتهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، الآن مضمون الآيات ومضمون الآثار هكذا. حينئذ أحكام الشارع التي توجه إلى هؤلاء المكلفين يجب أن تكون منسجمة مع الذهنية العرفية، متقبلة لدى الذهنية العرفية. إذا كانت الذهنية العرفية لا تتقبل مثل هذا التكليف ولا ترى نفسها معنية به، الشارع حينئذ بحاجة إلى بذل مؤونة إضافية. هذه المؤونة الإضافية لم نجدها في فقه الشارع المقدس حتى نستطيع القول إنه صدر منه ترخيص كذلك. يعني الآن لا نريد أن نقول إن العقلاء حددوا صلاحية فعل المولى أو حجموا قدرة المولى، لا نريد أن نقول كذلك، لكن نريد أن نقول لو أن الشارع يريد أن يصدر ترخيصا كذلك لما اكتفى بمجرد الألسنة العقلائية، كان سيتبع ترخيصه هذا، كان سيتبعه ببيان تعبدي إضافي. نحن لم نجد في شريعة المولى ترخيصا من هذا القبيل، وعلى هذا الأساس نقول بعدم صدور ترخيصا من قبله.
يعني أقصد أن نلتزم بهذه النقطة هون نثبت عدم إمكان صدور الترخيص.
ما نقول عدم إمكانه؟
لم نجد. مش عدم إمكانه، عدم وقوعه.
نعم.
عدم وقوعه في الخارج. بس نحن هذا بيلزم منه إنه بالمطرح اللي كنا عم نفسر فيه المحكمة الظاهرة، وإلا أن المطرح من مطارح الله سبحانه وتعالى قد يكون جاء قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. لنقطة في الملاك الترخيصي هو يريد أن يحافظ عليها أهم من الملاك الإلزامي، وهي التسهيل. مثلاً دائما بركزوا على التسهيل. طبعا هي نقطة التسهيل العقلاء عم يتقبلوها. ليش هناك
بمسألة هناك؟ الفرق بين هذا المورد وتلك الموارد أن ما كان لدى المكلف هناك هو احتمال الملاك الإلزامي، لا العلم بالملاك الإلزامي. فيما نحن فيه أنت تعلم بوجود مصلحة واقعية في إحدى الصلاتين، لو تركت كلتا الصلاتين فاتت تلك المصلحة الواقعية. الترخيص في المخالفة القطعية ما معناه؟ أنه لا بأس بأن يضيع عليك هذا الملاك الواقعي الإلزامي المهم ما دمت ستحقق الملاك الترخيصي الواقع. هذا الفرق بين نكتة الفرق، وأنا أشرت إلى هذا في الشرع، أن العقلاء في حالة التزاحم لا يقدمون الملاك الإلزامي إذا كان مقطوعا. نعم، في حالات احتمال الملاك الإلزامي، في حالات كون الضرر محتملا قد يقدمون الملاك الترخيصي. هذا هو الفرق. فإذا هذا الارتكاز مانع عقلائي من صدور ترخيص من قبل المولى. في مقابل هذا الكلام للمصنف رحمة الله تعالى عليه، كأنما يورد على نفسه باعتراض. الآن أنا غيرت ترتيب البحث، يعني أحاول أن أختار الترتيب الذي الأسهل في مقام إيصال الفكر. إذن في مقابل هذه الفكرة التي يطرحها المصنف، وهو عدم عقلائية الترخيص في المخالفة القطعية، لقائل أن يقول إننا نظرنا في شريعة المولى وفي خطابات المولى ووجدناه قد صدر منه بالفعل ترخيص في المخالفة القطعية. الآن هذا عقلائيان أو ليس عقلائيان لا يهمنا ذلك. الآن نحن فتشنا في الأدلة، فتشنا في خطابات الشارع المقدس، فوجدنا في خطاباته تصريحا أو ترخيصا في المخالفة القطعية. أين وجدتم ذلك؟ يقول نظرنا إلى أدلة الأصول العملية المرخصة والمؤمنة، الأصول العملية الشرعية التي شرعها، التي جعلها الشارع المقدس، لا الأصول العقلية. لا نريد أن نتحدث عن قبح العقاب بلا بيان هنا ومشاكل ذلك، نريد أن نتحدث عن الأصول التي الشارع نفسه جعلها وقررها كأصالة البراءة الشرعية. انظروا إلى أدلة البراءة، ستجد أن فيها مثلا رفع ما لا يعلمون. دليل أصالة البراءة مثلا حديث الرافع. حديث الرافع مطلقة، فنتمسك بإطلاقه لإثبات هذا الترخيص في كل الحالات التي لدينا فيها شك وعدم العلم. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية استدل بها أيضا للبراءة. ما دام لم يقم الرسول لم يقم العلم، ففي كل واحد من المحتملات يمكن صدور الترخيص. فإذا مثل البراءة الشرعية أدلتها مطلقة لا تقييد فيها بكون الشك شكا غير مقرون بالعلم الإجمالي، فنتمسك بإطلاقها ونثبت البراءة في كل حالات الشك بما في ذلك حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. لا مانع أو أي مانعان من أن يلتزم الشارع المقدس بصدور ترخيصان لا يكون على وفق سجية العقلاء وعلى وفق طريقة العقلاء. سلمنا أن حياة العقلاء عادة قائمة على تقديم الملاكات الإلزامية المقطوعة على الملاكات الترخيصية، ولكن هذا إنما كنا نقبله لو كنا نعلم أن الشارع سار على طريقتهم هذه، لكننا وجدنا أن الشارع المقدس في أصوله الترخيصية التي جعلها بلسان مطلق، الإطلاق حجة، نتمسك بحجية الإطلاق لإثبات أن البراءة الشرعية الشارع المقدس جعلها في كل حالات الشك سواء كان مقرونا بالعلم الإجمالي أم لا يكون. الآن وجوب الجمعة نأتي ونطبق عليه، وجوب الجمعة ليس معلوما بعينه، فيصدق ينطبق عليه قوله عليه السلام، قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلم. وجوب الظهر بعينه ليس معلوما مطبق عليه رفع ملا، يعني تكون النتيجة جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي. جريان الأصول في كل الأطراف، ما معنى الترخيص في المخالفة القطعي؟ إذن لم يثبت أن الشارع ألزم نفسه بالسير على هذه الطريقة العقلائية التي نقحتموها لنا. فليكن، لكن بالنتيجة هذا متمم للبحث الآن. هذا البحث المصنف في الحلقة الثانية كان قد ذكره في باب الأصول العملي، لكن المصنف هنا أراد هكذا، كأنه هناك ملفان في العلم الإجمالي، نريد أن ننتهي من أحد الملفين لنبدأ لاحقا بملف جديد. يريد الآن أن يغلق بالكامل ملف حرمة المخالفة القطعية، لينتقل في باب الوصول العملية إلى فتح ملف آخر يتحدث فيه حصرا عن وجوب الموافقة القطعية. فيريد الآن أن ينهي هذا الملف الأول. إذن واضح الإشكال؟ المصنف ماذا قال؟ قال هناك ارتكاز عقلائي بأن تقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية ليس أمرا عقلائيا، والشارع المقدس عادة يخاطب العقلاء بلغتهم، يعتمد على الارتكازات العقلائية في خطاباته لهم. الآن الإشكال ماذا يقول؟ سلمنا أن هذه عادة الشارع، عادة الشارع يراعي الذهنية العقلائية، لكن هل هناك من يلزمه بذلك؟ ألا يجوز عقلا أن يؤسس الشارع طريقة خاصة به يجبر عليها العقلاء ويرغم عليها العقلاء؟ مولويته حقيقية، مولويته ليست محدودة بحد، مالكيته لهم حقيقية. يريد أن يؤسس لي ديدن جديد غير الديدن المتعارف بين العقلاء. الشارع المقدس تتبعنا خطاباته فوجدنا أن أدلة الأصول العملية الترخيصية مطلقة والإطلاق حجة، والإطلاق حجة، فنتمسك بالإطلاق لأي شيء لنفي احتمال أن تكون الأصول العملية الترخيصية مختصة بحالات الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. نتمسك بالإطلاق لنعمم جريان الأصول على كل شك حتى لو كان مقرونا بالعلم الإجمالي. نتيجة ذلك أن الأصول سوف تجري في كل أطراف العلم الإجمالي ولا مانع من ذلك، ما دمتم قلتم لا يوجد محظور عقلي. المحظور فقط أن هذا ليس عقلائيا، لكن لا بأس، هذا ليس محظورا، ليس مانعا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الكلام مصادرة لا تصح، لا نسلم أن أدلة الأصول الترخيصية الشرعية لا نسلم أنها مطلقة. لو كانت مطلقة لصح كلامكم، لكننا لا نسلم الإطلاق، لأننا نسألكم هذا الإطلاق هل هو مدلول عقلي للخطاب أم أنه مدلول عرفي للخطاب؟ لا شك ولا ريب في أن الإطلاق ليس مدلولا عقليا، وإنما هو مدلول عرفي. يعني هل هو من اللوازم العقلية للخطاب؟ هل هو يعني يوجد قاعدة مثلا استحالة عقلية تثبت الإطلاق؟ الإطلاق من المداليل العرفية، الإطلاق من الظهورات، من مصادق، من صغريات الظهور. الظهورات عناصر عرفية، عناصر عقلائية. متى يبني العرف حينئذ على الإطلاق؟ في المورد الذي لا يخالف النكات الارتكازية العقلائية. ما دام الإطلاق مدلولا عرفيا، مدلولا عقلائيا، فهذا المدلول العرفي العقلائي إنما يستفيده العقلاء من الكلام إذا لم يكن منافيا لبديهياتهم العقلائية، لمرتكزاتهم العقلائية، وهذا الإطلاق مناف للارتكاز العقلائي الذي ذكرنا. فلا يفهم العرف من رفع ما لا يعلمون الإطلاق من هذه الناحية، فلا نسلم. بعبارة أخرى، الإطلاق وإن كان حجة لكن إنما يبنى عليه إنما يبنى على الإطلاق متى؟ في صورة عدم وجود القرينة على التقييد، في صورة عدم وجود المقيد. والمقيد في المقام موجود، وهو هذا الارتكاز العقلائي. هذا الارتكاز وإن لم يكن قرينة لفظية لكنه قرينة لبية، والقرائن اللبية قرائن متصلة دائما، دائما تكون محتفة بالكلام. وقد قرأنا في الحلقة الثانية أن القرينة اللبية المتصلة تهدم الظهور لأنها تنافي الحجية فقط. فأساسا لا ينعقد لرفع ما لا يعلمون ونحوه، لا ينعقد له ظهور في الإطلاق. لماذا؟ لأن الارتكاز دائما مهيمن ودائما حاكم، دائما يقول لك هذا الارتكاز رفع ما لا يعلمون إنما تجريها فيما ينسجم مع ارتكازاتنا العقلائية، ولا تجريها فيما يخالف ارتكازاتنا العقلائية. على هذا الأساس فهذا الإطلاق لا نسلم أساسا استظهاره من مثل تلك الخطابات، لا نسلم ظهور الكلام فيه، لأننا نقول الكلام ظاهر فيه ولكن هذا الارتكاز يعارضه، وإنما نقول هذا قرينة لبية، لأن الارتكاز هو شيء ملفوظ أو شيء لبي، شيء لبي. القرائن اللبية، القرائن التي تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، ما هي؟ قرائن لفظية. القرينة اللفظية مرة تكون متصلة بالكلام ومرة تكون منفصلة عن الكلام، لكن القرائن اللبية ما معنى أنها لبية؟ يعني الموجود مغروسة في الذهنية، مغروسة في هذا العقل الذي تفهم به الكلام، هذا العقل غرس فيه هذا الارتكاز، فهو لا يستطيع أن يفهم، يعني كأنه آليات عمل العقل، يصبح من جزءا من آليات عمل العقل، جزءا من صناعة الفهم. فهذا الارتكاز ما دام حاضرا في الذهن فإنه يقولب الفهم للخطاب على ضوئه وعلى وفقه، ولا تستطيع أن تفهم الخطاب إلا على ضوء هذه القرينة اللبية وعلى ضوء هذا الارتكاز العقلي. القرائن اللبية لا تكون إلا متصلة، والقرائن المتصلة قوية جدا بحيث لا تسمح أساسا بانعقاد ظهور على خلافها، لأنها تسمح للظهور على خلافها بأن ينعقد ثم تحاربه وتقدم عليه، إذن تهدم الظهور، لأنها تسمح بولادة الظهور ثم تعارضه على مستوى الحجية. على هذا الأساس فلا نسلم أن الإطلاقات في أدلة الأصول العملية تصلح لإثبات الترخيص في المخالفة القطعية، بل لا نسلم انعقاد هذه الإطلاقات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا البحث. إذن صح كلام المصنف أن الارتكاز العقلائي المذكور بتقديم الملاكات الإلزامية المعلومة على الملاكات الترخيصية، هذا الارتكاز المذكور يشكل مانعا عقلائيا من صدور ترخيصا في المخالفة القطعية. فعلى مستوى النتيجة ماذا نقول؟ لم يقع خارجا من المولى الترخيص في المخالفة القطعية، وإن لم يكن هناك محظور عقلي في ذلك. أنا خالفت ترتيب المصنف تقريبا، يعني مخالفة لا بأس بها، فقط مخالفة للترتيب ليس أكثر.
مستوى التحليل عم يطلع النتيجة، بس على مستوى التطبيق عندنا ما عم بيصير فيها، يعني هذه القرينة اللبية ما عم نستحضرها وعم نعقد دور. يعني هلا احنا اذا احنا هلا عقلاء وسؤالنا هلا احنا شو نعقد دور او لا، كنا يمكن جوابنا 9 من نعقد دور، ممكن كلنا نعقد دور عنه، بس لما نجي بدنا نحلل بهالطريقه بيطلع معنا
لا اساسا. يعني رفع ما لا يعلمون، بس على الكلام في انه في اطلاق او لا، لانه رفع ما لا يعلمون نحن نتحدث عن الترخيص في المخالفه القطعيه. المخالفه القطعيه يعني الترخيص في مخالفة الجامع، الجامع مما يعلمون وليس مما لا يعلمون. دعك من هذا، لكن من ناحية الاحتمال على التقدير، يعني نقول هكذا على تقدير شمول الأدلة، على تقدير شمول الأدلة، فهل هي هل يمكن التمسك بإطلاقها؟ مصنف يقول لا يمكن التمسك بإطلاقها. شوف الآن في مثل رفع ما لا يعلمون لا يسلم المصنف بأنه ينعقد إطلاقا ينافي مرتكزا عقلائيا. الآن دعواكم هذه إما أن ترجع إلى المناقشة في أصل وجود هذا الارتكاز، أو إلى أنه نقر بوجود هذا الارتكاز ولكن لا يشكل مانعا. الثاني لا سبيل إليه. إن اعترفت بأن هذا ارتكاز، ما معنى ارتكاز؟ يعني هذا يشكل جزءا من آليات عمل العقل العقلائي والذهنية العقلائية، هذا دخيل في مكونات الفهم العقلائي، وإن سلمت أنه ارتكاز لا محالة يتم كلام المصنف. لك أن تناقش في الصغرى أننا لا نسلم أن هذا ارتكاز، يعني لا نسلم بلوغه إلى درجة الارتكاز الواضح بحيث يشكل قرينة متصلة تهدم الإطلاق. لعل هذه المناقشة لها مجال، يعني أن يقال إن هذا الارتكاز، هذه العادة العقلائية لم ترتقي لتصير ارتكازا عقلائيا بديهيا حاضرا في كل فهم عقلائي. ممكن بهذه من هذا الجانب، نعم هناك مجال لهذا النقاش.
بس هو الجانب الأول أصلا يعني المشكلة من أولا
مع التسليم جيد، بغض النظر الآن لا نريد أن ندخل في التفاصيل. لو سلمنا أن هناك إطلاقا، يعني أن هناك شمولا، أن هناك مقتضيا للشمول، فإنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق. إذن بعد التسليم بأنه ارتكاز لا محالة يكون حاكما على الإطلاق ويكون قرينة لبية هادمة له، إنما المجال مفتوح للمناقشة في أنه هل بلغ هذا المستوى، هل هو بهذه المثابة من الوضوح في حياة العقلاء حتى نقدمه على الإطلاق أو لا.
أنا بس كمان نقطة صغيرة بخصوص هذا، إنه العرف أو العقلاء يفهموها للارتكاز أو ما يفهموها، نحن مش هل مطلوب علينا هون يعني ظهور العرف البحث يعني بدون أي تدقيق أو أي نظر، أم أنه كمان بيصير حجي علينا إذا
هذا سيأتي التفصيل والكلام فيه في مبحث حجية الظهور إن شاء الله. على كل حال، إذن الآن نتيجة البحث ما هي؟ حرمة المخالفة القطعية قال بها المشهور وقال بها المصنف. فعلى مستوى هذه النتيجة لا يوجد خلاف بين المصنف والمشهور. لكن هل هذه الحرمة، يعني حرمة المخالفة القطعية، هل هي حرمة عقلية أم أنها حرمة عقلائية؟ يعني الآن نحن انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه يحرم مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال لعدم إمكان صدور الترخيص، لعدم إمكانه، لا لعدم إمكانه عقلا، مصنف لم يقل باستحالته عقلا، بل لعدم إمكانه عقلائيا. فما هي نتيجة قول المصنف حينئذ؟ المشهور ذهبوا إلى أن حرمة المخالفة القطعية حرمة عقلية، يعني العقل حاكم بحرمة المخالفة القطعية، العقل العملي يستقل بإدراك حرمة المخالفة القطعية، وأن من يخالف التكليف المقطوع به إجمالا مستحق للعقاب بنظر العقل. هذا هو معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا. هل هذا ما يبني عليه المصنف أيضا أم لا؟ نقول المصنف رحمة الله تعالى عليه وإن ذكر أن المانع مانع عقلائي، وإن ذكر أن المانع من صدور الترخيص مانع عقلائي إثباتي، لكنه مع ذلك لا يرى إلا أن حرمة المخالفة القطعية حرمة عقلية وليست حرمة عقلائية. لماذا؟ لأنه سابقا في مبحث حجية القطع ماذا قلنا؟ التكليف إذا صار منجزا أو القطع منجزا، لكن منجزيته ماذا؟ معلقة على عدم ورود الترخيص. إذا لم يرد ترخيصان فالقطع منجز بحكم العاقل، ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ قلنا بمنجزيته. منجزيته تامة مطلقة أم معلقة؟ منجزية معلقة، مثل حجية، مثل منجزية القلب. معلقة على أي شيء؟ معلقة على عدم ورود الترخيص. هل ورد ترخيصا؟ لا يمكن ورود الترخيص. لماذا لا يمكن؟ لا يهم، لا يمكن. مرة تقول لا يمكن لمحظور ثبوتي للاستحالة العقلية، ومرة تقول لمحظور إثباتي كما ذهب إليه المصنف. بالنتيجة هل ورد ترخيص أم لا؟ لم يرد ترخيص. هذه المنجزية العقلية معلقة على عدم ورود الترخيص. هذا المانع الذي ذكره المصنف مانع من ورود الترخيص، ولا أن هذا المانع هو الذي حكم، يعني لا أن العقلاء هم الذين حكموا بثبوت المنجزية للعلم الإجمالي. العقلاء أدركوا أنه لا يمكن أن يرد ترخيصا، لكن الذي حكم بمنجزية العلم الإجمالي هو العقل. فعلى مستوى النتيجة أيضا المصنف موافق للمشهور في أن حرمة المخالفة القطعية حرمة عقلية توصلنا إليها بالمانع العقلائي من صدور الترخيص. شوف، أن يحكم العقلاء بحرمة المخالفة شيء، وأن يقول العقلاء ليس هناك ترخيص هذا شيء آخر. ما نحن فيه من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. فعلى مستوى النتيجة لا ينبغي أن يتوهم أنه يوجد فرق بين المصنف وبين المشهور. لا نستطيع أن نقول إن المصنف قال بالحرمة العقلائية بينما المشهور قال بالحرمة العقلية، كلا، بل الحرمة عندهما معا، يعني عند المصنف والمشهور حرمة عقلية. غاية الأمر هم نفوا الموضوع لهذه الحرمة ببركة المحذور الثبوتي العقلي، والمصنف نفى الموضوع ببركة المحذور الإثباتي، المحذور الوقوعي، المحذور العقلائي. بعد ذلك الآن المصنف عنده نقطة أخيرة، هذه النقطة ترتبط بمسألة اصطلاحية بحتة. الآن هناك مسلكان معروفان في باب العلم الإجمالي، هناك مسلك يقول بعلية العلم الإجمالي للتنجيز، وهناك مسلك يقول باقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز. يعني بعد اتفاقهم على منجزية العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية أم أنه مجرد المقتضي للمنجزية؟ الآن أنت أيها المصنف ما هو رأيك من خلال البحث المتقدم؟ هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح يأتي إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.